إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المسجد المبارك العامر بالخير والسنة والعلم والتعليم الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله، وحفظكم الله جميعا وبارك فيه وفي جهوده وجهود من يتعاون معه في هذا الخير العظيم. فالخير إخواني في الله يحتاج إلى تعاون وإلى أن تتضافر جهود أهله، فلا يقوم مثل هذا الخير ولا يستمر بعد توفيق الله عز وجل وعونه إلا بالتعاون والتضافر والتآخي. إخواني في الله، شكر الله لأخينا المبارك الشيخ أبي عمار محمد العزازي مقدمته الطيبة وترحابه وفرحه بإخوانه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي علمه وفي جهوده في هذه الدار العظيمة المباركة. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وهذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، سمعنا كلمة طيبة من أخينا الشيخ معافى حفظه الله حول مميزات دعوة أهل السنة وما يقوم به أهل السنة من الخير العظيم، من الدعوة إلى الخير ومن التحذير من الشر. فوالله ثم والله إن بقاء أهل السنة وجود أهل السنة في المجتمعات لهو صمام وأمان من الفتن. إن عقل ذلك العقلاء وعرف ذلك النصحاء أن وجود أهل السنة في أوساطهم وفي بلدانهم ومجتمعاتهم هذا والله صمام أمان من الفتن. فكم من فتن إخواني في الله تصدى لها أهل السنة، ليس غيرهم والله هم الذين يتصدون للفتن والشرور ويحذرون منها ومن أهلها. نعم إخواني في الله، فكم خف من بلاء وكم خفت من فتن كثيرة بسبب تحذير أهل السنة ودعوتهم وصبرهم وتحملهم مع ما يلاقون من الأذى من هنا ومن هناك، ولكنهم يصبرون. فنسأل الله جل وعلا أن يتم على المسلمين الخير، هذا الخير، وأن يديمه وأن يحفظه للإسلام والمسلمين. أعني خير أهل السنة، دعوتهم، بقاؤهم، نصحهم، تعليمهم للمجتمعات، هذا والله هو الخير الذي ينبغي أن يحافظ عليه وأن يدعى له ولأهله. إخواني في الله، كلمتي معكم فيما تبقى من الوقت بإذن الله عز وجل أن العبد في هذه الحياة له عدوان، عدو من الإنس وعدو من الجن وهو الشيطان. وأنا سأرخص لكم تلخيصا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره، وهو يتكلم على الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر هذا أن العبد في هذه الحياة له عدوان، عدو من الإنس وعدو من الجن وهو الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد بين لنا عباد الله كيف نتعامل مع هذين العدوين، مع عدونا الإنسي وعدونا الجني. العدو الإنسي أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى مصانعته وإلى مداراته وإلى الإحسان إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. أما العدو الجني الشيطاني وهو الشيطان، فالذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى هو أن نستعيذ بالله عز وجل من شره، نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره. لماذا؟ لأنه شرير بالطبع، طبعه شرير، لا يقبل الرشوة ولا ينفع فيه الجميل ولا يكف شره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. وهذا الأمر مذكور في 3 آيات من القرآن لا رابع لها، كما يقول الحافظ ابن كثير: الآية الأولى في سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف، قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو العدو الإنسي، كيف تتعامل معه؟ هذه الآية كما يقول الإمام السعدي رحمه الله فيها بيان حسن الخلق مع الناس، كيف تتعامل مع الناس. خذ العفو، خذ من الناس ما تيسر من أخلاقهم ومعاملتهم، خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه في الشرع وفي العقل، وأعرض عن الجاهلين. إذا جهل عليك أحد، أساء إليك، أعرض عنه، لا تقابله بالإساءة، ولا تقابله يعني ماذا بالخطأ، وأعرض عن الجاهلين. أما ذلك البيت: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى قال: وأعرض عن الجاهلين. فماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في شأن العدو، في شأن الشيطان؟ قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية الثانية أو الموضع الثاني في آخر سورة المؤمنون، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا في شأن العدو الإنسي: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع السيئة بالحسنة، أساء إليك أحسن إليه. نعم، نحن أعلم بما يصفون. ثم قال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا في شأن العدو الشيطان، وهو الشيطان. الموضع الثالث هو في سورة فصلت، قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر يا عبد الله، انظر أيها الناس، لو تخلقنا بهذه الأخلاق العظيمة وعملنا بهذه التوجيهات الربانية ساد الإخاء وزالت الشحناء والبغضاء في المسلمين، وتنقلب العداوة إلى صداقة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا الأمر يحتاج إلى صبر، النفوس مقبولة على الانتصار، النفس مقبولة على أن تنتصر ولا تحب أن تقهر، لكن العبد إذا قهر نفسه لله عز وجل وصبر لله سبحانه وتعالى وأحسن إلى من أساء إليه وعامله بما أرشد إليه ربه سبحانه وتعالى، قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال الله بعد ذلك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هكذا أرشدنا ربنا جل وعلا كيف نتعامل مع عدونا الإنسي ومع عدونا الشيطاني، الشيطان الرجيم. عباد الله، إن عداوة الشيطان كما نعلم جميعا عداوة بينة واضحة جلية، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، في موضعين من سورة البقرة وفي سورة الأنعام. إنه لكم عدو مبين، أي عداوته بينة واضحة جلية. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله عز وجل في سورة فاطر: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن أجل ذلك إخواني في الله، من أجل عداوة الشيطان البينة الواضحة الجلية، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى أن نستعيذ به جل وعلا من هذا العدو اللدود في مواطن كثيرة. أمر الله عز وجل وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الشيطان الرجيم، نستعيذ به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم في مواطن كثيرة. فلنسمع إلى بعض هذه المواطن التي أمرنا ربنا سبحانه وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام فيها أن نستعيذ من الشيطان. وما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي الالتجاء والتحرز والاعتصام بالله عز وجل. فالقول القائل أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ وأتحرز بالله سبحانه وتعالى من هذا العدو من الشيطان. الموضع الأول عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن إذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن في صلاته أو في خارج الصلاة يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا أمر، أمر من الله عز وجل، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل هذا الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟ ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن هذا الأمر أمر ندب، ونقل ابن جرير رحمه الله وغيره من الأئمة الإجماع على ذلك، ولكن في الحقيقة في المسألة خلاف. فهناك من أهل العلم من أوجب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، أي إذا أراد المسلم أن يقرأ. هناك من العلماء من قال أن الاستعاذة واجبة، نقل عن عطاء بن أبي رباح وعن غيره كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير. وممن رجح ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى أن الاستعاذة واجبة لظاهر الآية الكريمة. وهكذا من علمائنا المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي قال الاستعاذة واجبة لظاهر الأمر ويأثم من تركها. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تنسى يا عبد الله الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان إذا أردت قراءة القرآن في صلاتك أو في خارج الصلاة. وما هي الحكمة من الاستعاذة بالله عز وجل من هذا العدو عند إرادة قراءة القرآن؟ حتى لا يلبس الشيطان عليك القراءة ويخلطها عليك ويمنعك من التدبر والتفكر عند قراءتك للقرآن الكريم. ولهذا كانت الاستعاذة قبل القراءة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وإن ذهب بعض القراء إلى أن الاستعاذة تكون قبل أو بعد القراءة لظاهر الآية، لكن هذا ليس بصحيح. والصارف لظاهر الآية هو فعله عليه الصلاة والسلام. هناك أحاديث كثيرة تدل دلالة واضحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يستعيذ بالله قبل القراءة لا بعدها. وأما ظاهر الآية فظاهرها أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا ظاهر الآية. لكن هذا الظاهر مصروف وليس على ظاهره. ما هو الذي صرفه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله. الموطن الثاني إخواني في الله، عند حصول نزغ من الشيطان ووسوسة للإنسان، يأتيك الشيطان فينزغك يثبطك عن الخير أو يؤزك إلى الشر، هذا هو نزغ الشيطان كما ذكر السعدي رحمه الله. والدليل على ذلك الآيات السابقة التي سبق ذكرها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ما هو هذا النزغ؟ ما نوعه؟ تثبيط، تثبيط على الخير وإيعاز إلى الشر، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا. فإذا وجدت هذا يا عبد الله، أتاك الشيطان يثبطك عن الخير وفعله، أو جاءك يؤزك إلى الشر، إلى الذنوب والمعاصي والسيئات ويدعوك إليها ويحسنها لك، استعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الموطن الثالث: إذا جاءك الشيطان يشككك في الرحمن سبحانه وتعالى، في عقيدتك في رب العالمين عز وجل، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ومن أسمائه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد جاء تفسير هذه الأسماء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء الحديث. فيأتي الشيطان إلى بعض الناس ويشككه في هذه المسألة الخطيرة، يزعزع معتقده في ربه سبحانه وتعالى وأنه الأول ليس قبله شيء. إذن إلجأ إلى الله عز وجل واستعذ بالله سبحانه وتعالى. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ انظر، من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ، أي وصل إلى هذا الحد، قال: فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله وينتهي، انصرف، يعرض عن هذه الوسوسة الشيطانية الخطيرة، فليستعذ بالله ولينتهي. الموطن الرابع: إذا جاءك الشيطان في صلاتك. هذا العدو عباد الله لنا بالمرصاد. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، لا يريد أن يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قضي، أي الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة، أقيمت الصلاة، أدبر، فإذا قضيت التثويب أقبل، أقبل عليك يا أيها المصلي. وأراد أن يفسد عليك صلاتك، قال: أقبل، فإذا به يذكرك: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يخرج المصلي من صلاته لا يدري كم صلى. إذن فما هو العلاج؟ العلاج أن تستعيذ بالله عز وجل من هذا الشيطان، من هذا العدو الذي أتاك في صلاتك يلبسها عليك، وفي قراءتك يخلطها عليك. جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان أتاني، إن الشيطان أتى، أو قال أتاني وحال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، وحال بيني وبين صلاتي وقراءتي
يلبسها علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، ادخل عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: فصنعت ذلك أو ففعلت ذلك فذهب عني. إقام بهذا العلاج الذي أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهب عني. نعم عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من تعلمون جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الفجر فترك آية، والحديث في الصحيح المسند ترك آية من القرآن. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: أفي القوم أبي بن كعب من قراء الصحابة؟ قال: نعم. ثم قال أبي بن كعب: يا رسول الله، آية كذا وكذا نسخت أم نسي أو أم نسيتها؟ قال: بل نسيتها نسيتها. والحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: والنسيان منشأه من الشيطان، النسيان منشأه من الشيطان. وهكذا جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله عنه فلبست عليه القراءة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفي القوم أبي بن كعب؟ قالوا: نعم. قال: فما منعك، فما منعك، أي أن تفتح علي، كما في رواية: فما منعك أن تفتح علي، أي ترد علي. فهذا عدو إخواني في الله يأتيك في هذه العبادة العظيمة وأنت في الصلاة، فالشيطان إذا لم يستطع أن يصرفك عن هذه العبادة وتكون من التاركين لها المتلاعبين بها وأعنت عليه أتاك في صلاتك. الموطن الذي بعده أي الخامس عند الغضب: إذا غضبت استعذ بالله عز وجل، هذا من أنفع الأدوية وأنجع الأدوية. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سورت قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان قد انتفخ أو احمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فأتوا فقالوا له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أبي جنون، أبي جنون؟ استحكم عليه الغضب، استحكم عليه الغضب، فرد بهذا الجواب الذي لا ينبغي. وبعض العلماء كالحافظ بن حجر ذكر في الفتح أن هذا رجل من المنافقين، وإلا فما ينبغي هذا الجواب. يأتيه الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: أبي جنون؟ لكن استحكم عليه الغضب. إذن هذا من أنجع الأدوية والعلاجات عند الغضب، أنك تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. الموطن الذي بعده: إذا رأى المسلم في منامه رؤيا يكرهها، المسلم قد يرى في المنام رؤيا يكرهها، يرى رؤيا تخيفه، يخاف منها ويفزع منها، فمن العلاجات ومما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بالله عز وجل من هذا العدو. جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة واللفظ للإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، إلا من يحب، وإذا رأى أحدكم ما يكره، وإذا رأى أحدكم ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله عز وجل من شر الشيطان وشرها. من شر الشيطان ومن شر هذه الرؤيا، وليستعذ بالله عز وجل من شر الشيطان ومن شرها، ولا يحدث بها أحدا، ولا يحدث بها أحدا. فمن الخطأ بعض الناس يرى رؤيا مفزعة مخيفة، وإذا به يذهب عند هذا وعند هذا المفسر، فسر لي هذا، هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى هذه الإرشادات، ومنها لا تحدث بها أحد، لا تعبرها ولا تفسرها. هذه الرؤيا المزعجة، الرؤيا التي كرهتها وأزعجتك، لا تعبر هذه الرؤيا، لا تعبر. هذا خلاف ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه مجموعة إرشادات أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأينا الرؤيا نكرهها، أن ندخل عن اليسار ثلاثا، نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ألا نحدث بهذه الرؤيا أحدا، وأن يتحول النائم عن جنبه الذي كان عليه، فإن كان نائما على الجنب الأيسر انتقل إلى الأيمن والعكس. نعم إخواني في الله. ومن المواطن أيضا عند دخول المسجد، عند دخول المسجد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، نعم من الشيطان الرجيم، قال عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، سائر يومه يصير محفوظ بحفظ الله عز وجل إذا دعا بهذا الدعاء عند دخوله المسجد. ومن المواطن أيضا عند دخول الخلاء، دخول الخلاء كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومعنى الخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم، هذا أيضا من المواطن التي يستعاذ فيها بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء. وجاء أيضا ذكر التسمية من أدلة أخرى. ومن المواطن أيضا عند النوم، وعند يعني الاستيقاظ، أو من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، عند النوم ومن أذكار الصباح ومن أذكار المساء. والدليل على ذلك ما جاء عند الإمام الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بكلمات، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. أعوذ بالله من شر الشيطان وشركه، وشركه أي ما يدعو ويوسوس إليه من الشرك بالله عز وجل. وجاء من شر الشيطان وشركه أي حبائله ومصائده التي يصطاد بها العباد. فلا تنسى يا عبد الله، لا تنسى هذا الذكر، لا تنسى هذا الدعاء عند نومك وإذا أصبحت وإذا أمسيت. هذه إخواني في الله يتحصن بها العبد من هذا العدو اللدود. ومن المواطن أيضا عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمار، جاء جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار أو قال الحمير فاستعيذوا بالله من فاستعيذوا بالله فإنها رأت شيطانا. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، جاء خارج الصحيح تقييد ذلك بالليل، تقييد ذلك بالليل: إذا سمعتم صياح الديكة بالليل، وإذا سمعتم نهيق الحمار بالليل. حسن هذا العلامة الألباني رحمه الله أي هذه الزيادات بالصحيحة. وجاء من حديث جابر عند أبي داود وأبي يعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون، فإنها ترى ما لا ترون أي من الشياطين. والحديث مذكور في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن المواطن إخواني في الله، وهو آخر موطن، عند تعويذ الأولاد، وهذا ينبغي الاعتناء به، وأن الشخص يعوذ أولاده ويحصنهم من هذا العدو ومن غيره. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، أي بهذا التعوذ، إن أباكما أي إبراهيم عليه السلام قيل له أب لأنه جد، كما قال الحافظ رحمه الله قال: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان، على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول: يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، وهي واحدة الهوام وهي ذات السموم، وقيل كل مخلوق يهم بشر، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أي عين العائن. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذا التعوذ. هذه بعض المواطن التي أرشدنا إليها ربنا جل وعلا، وهكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها، أن نستعيذ به جل وعلا من شر هذا العدو اللدود. فعلينا إخواني في الله أن نعتني بها وأن تكون نصب أعيننا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه القائل فيهم جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.